بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي. وقال هكذا ففعلوا باللقطة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة مأخوذة لحكم المفقود في نفسه وفي أهله وفي ماله، يعني متى يحكم عليه في الوفاة، وماذا تفعل امرأته متى تعتد، وماذا يفعل بماله متى يقسم. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف في هذه المسألة، في مسألة المفقود، ولأن أقوال العلماء في هذا مختلفة، ولأن الاستدلال يعني الأدلة محتمل، فلهذا لم يفصح المؤلف رحمه الله بالحكم. قال: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته منه، يعني إذا دخل في الصف في القتال جاهد ثم فقد ولم يعلم خبره، فالغالب أنه استشهد وأنه قتل، فلهذا تربص امرأته 14 و10 ثم يقسم ماله. والصواب في المفقود أن فيه تفصيل، إما أن يكون غالب سفره الهلاك أو يكون غالب سفره السلامة. فإن كان غالب سفره الهلاك كما قال المسيب، دخل في الصف ثم انقطع خبره، هذا الغالب أنه توفي وأنه استشهد، أو ركب في سفينة فغرقت السفينة فنجا بعضهم وسلم بعضهم وانقطع خبره، فهذا غالبه الهلاك، أو خرج من بيته وفقد ولم يعلمه الخبر فإنه في هذه الحالة ينتظر فيه 4 سنين، 4 سنين منذ فقد، ثم بعد 4 سنين يحكم القاضي بموته، فتعتد امرأته تتربص ويحكم بموته، ثم فتعتد بعد 4 سنين تعتد امرأته وتقسم تركته كما قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنه. فهي من سنة الخلفاء الراشدين، من فقد في الصف مثلا أو ركب في سفينة فغرقت فذلك بعضهم وسلم بعضهم. أما إذا كان غالب سفر السلامة كمن خرج في تجارة ثم قد خرج في طلب علم وخرج في سياحة ثم قطع خبره، هذا غالب سفر السلامة، فالحاكم يجتهد في المدة ثم يحكم بموته، فتعتد زوجته بعدها وتقسم تركته. قال بعض العلماء ينتظر به إذا كان غالب سفر السلامة 90 سنة منذ ولد، أو قال بعضهم ينتظر 120، ولكن هذا بعيد، وإن كان ذكر هذا الفرضيون لكنه بعيد، هذه مدة طويلة، ينتظر به حتى يبلغ 96 سنة منذ ولد، وحتى يبلغ 120 منذ ولد، ولكن على الأقرب أن الحاكم يجتهد، الحاكم الشرعي يجتهد ويقدر يحدد المدة، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فإذا مضت المدة حكم بموته، فتعتد امرأته بعد ذلك 14 و10 وإن كانت حامل بوضع الحمل، ثم تقسم تركته كما قال المسيب. قال المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته منه، واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. يعني المسعود اشترى جارية أمة ولكن فقد صاحبها ولم يعطيه الثمن، وبحث عنه فلم يجده، فقد صاحبه الذي اشترى منه، اشترى منه الجارية، يحتمل أنه اشترى بثمن مؤجل ثم لما بحث عنه ولم يجده فقد، فاجتهد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، يعني صدق به عنه، وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي، وروي فإن أبى فلان، فإن أتى من مثنى الفوقية، وروي فإن أبى فلان يعني إن امتنع، والمعنى أنه لما فقده حكم الموت ثم جاء تصدق بثمن هذه الجارية عنه، فإن أتى فإنه يخيره، إن أتى صاحبه وجده بعد ذلك يخير صاحبه، إن أحب أن تكون الصدقة له كانت له، وإن أحب أن يرد عليه ماله رد عليه ماله تكون الصدقة المتصدق، فإن أتى أو أبى المعنى واحد، إن قال له تصدقت بثمن الجارية وأبى عليه قال لا أنا لا أريد، أنا أريد المالي، يعطيه ماله وتكون الصدقة له المتصدق. إن أتى وأبى فإن الصدقة تكون للمتصدق ويعطيه ماله، وإن أمضى الصدقة فإنها تكون له. وقال يعني ابن مسعود هكذا تفعل باللقطة، يشير إلى أنه انتزع ذلك من حكم اللقطة، انتزع هذا الحكم من حكم اللقطة، فكان ابن مسعود رضي الله عنه انتظر به سنة لما فقد من اشترى منه الجارية، انتظر به سنة وحكم بحكم اللقطة، ثم عليه تصدق بثمن هذه الجارية، وقال إن أتى فلي وعلي، لي إن قبل الصدقة فإنها تكون له، وإن لم يقلها تكون لي وعلي دفع ماله. وقال ابن عباس رضي الله عنه نحوه، قال الزهري في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإن انقطع خبره فسنته سنة المفقود. المعنى أن إذا كان أسير عند الكفار يعلم مكانه جلس مدة فإنه لا يكون في هذه الحالة حكم مفقود، لأنه موجود الآن، موجود ويعلم، فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ما دام أنه يعلم وأنه موجود. فإذا انقطع خبره بعد ذلك فإنه يحكم في حكم المفقود، ولهذا قال فسنته سنة المفقود. هذا هو مذهب الزهري، يعني يحكم به حكم المفقود، إن كان غلب على الظن أنه هلك فإنه ينتظر به 4 سنين منذ فقد، وإن كان يغلب على الظن أنه لم يمت فإن القاضي يجتهد في تحديد المدة، ثم بعدها يحكم بموته فتزوج امرأته ويكسب ماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث يزيد مولى بن بعث في اللقطة، في حكم اللقطة، ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تمتنع من السباع، ولا تمتنع من يأخذها، فهي إما أن تأخذها أنت، وإما أن يأخذها أخوك، وإما أن يأكلها الذئب، فهي لا تمتنع منها. ويقاس عليها من لا يمتنع من صغار السباع، تؤخذ يأخذها، وإذا أخذها فهو بالخيار، إن شاء أبقاها عنده إذا كان وقت ربيع وعنده غنم وأبقاها لمدة سنة يعرفها عند صاحبه إلا صارت له، وإن كان يخشى أن ليس هناك الوقت ليس وقت ربيع ويكلفها النفقة عليها فإنه يبيعها ويبقي ثمنها عنده، أو يأكلها ويقدر ثمنها، فإذا جاء صاحبها يوم الدهر دفع إليه، وإن مضت السنة ولم يأتي فهي له بعد معرفة أوصافها، وإن جاء صاحبها يوم الدهر دفع إليه. وسئل عن ضالة الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة فغضب وأحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني لقبة الإبل لا تؤخذ لأن تمتنع من السباع الذئب ومن غيره قوتها، ولأنها عندها قوة وصبر تحمل على المشي وطلب الماء مع الحذاء والسقاء، الحذاء الخف بخلاف الغنم، الغنم هي ضعيفة، الشاة ضعيفة ليس مع حذاء وليس مع سقاء، يعني تخزن الماء في جوفها، فالإبل يشرب ويصبر على الماء يمكن أسابيع يمكن يصبر على الماء ويخزن الماء في بطنه، ومعها الحذاء يمشي المسافات الطويلة، وتشرب الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا تؤخذ، فلا يجوز أن يلتقط البعير. لكن ذكر العلماء أنها لو كانت في مكان خطر فإنها تنقل إلى مكان آمن، كان تكون في أرض مسبعة تجتمع عليها السباع وتأكلها، أو في مكان في قطاع طريق، فإنها ينقلها من هذا المكان المخوف إلى مكان آمن ويتركها. وسئل عن اللقطة، يعني غير الإبل، والغنم، فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرف سنة، أي الوكاء هو الرباط الذي تربط به، والعفاص هو الوعاء الذي يكون فيها، فلا بد أن يعرف مثلا الرباط يعني الحبل الذي تربط به، الخيط الذي تربط به أحمر أصفر طويل يسجله عنده، وكذلك الوعاء الكيس مثلا هذا الكيس الذي فيه الدراهم، هل هو من كيس من مثلا من نايلو مثلا الآن أو من قماش، وكذلك هذا لابد يعدها يضبط العدد، والآن الأوراق النقدية يعرفها هل من فئة 100 أو فئة 500 أو 50 أو من فئة 10 مثلا، ويضبطها ويسجلها عنده، وإذا مضت السنة أنفقها، فإن جاء من يعرفها يوم من الدهر دفع عليه، قال فإن جاء من يعرفها إلا فخلطها بماله. في اللفظ الآخر فإن جاء طالبها يوما من الدهر دفع إليه، جاء في بعض الروايات إن جاء دفعها يوم من الدهر جاء طالبها يوم من الدهر وعرف الأوصاف دفع إليه. ونماء اللقطة إذا نمت اللقطة الآن لمن يكون النماء؟ هذا في تفصيل. نماء اللقطة في الحول يكون تبع لها، كانت تكون الشاة حاملا ثم تلد في الحول، سيكون هي وولدها لصاحبها. أما نماؤها بعد الحول فيكون للملتقط، إذا حملت في الحول الثاني وجاءت الولد يكون للملتقط. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث اللقطة ليستدل به على اللقيط، وأراد من ذلك أن الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز، ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما فالإبل لا يخشى ضياعه فلا تصرف فيه. وهنا بخلاف ضالة الغنم فإنه يتصرف فيها، يأخذها فإنه لك أو لأخيك أو للذئب. وذكر بعض الشراح أن الآثار تعارضت في هذه المسألة، فرجع المؤلف إلى الحديث الذي فيه أن ضالة الغنم يتصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحاق المال المفقود بذلك تصرف فيه قبل التحقق من وفاته إلحاقا بالتصرف في الشاة. وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لأنها تستقل بنفسها أو لنفسها، فاقتضى أن الزوجة زوجة المفقود كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته. فكان الضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه، مثل الشاة يخشى التصرف فيها إذا وجدها لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن يعرفها ويبقيها مع غنمه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها، وما لا يخشى ضياعه فيترك كضالة الإبل. نعم.
باب الظهار. وقول الله تعالى
كلام الشارع قول باب حكم المفقود.
نعم
نعم شبه المرأة بالغنم، المرأة شبهها بالإبل التي لا يتعرض لها لأنه ليس عليها خطر. هذا كله يعني المؤلف رحمه الله يستأنس بالاستئناس، وإلا يعني باب القياس، وإلا ليس شبيها من كل وجه، ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله بحكم المفقود الترجمة. وهذا من تفقه الإمام البخاري ومن دقة استنباطه، تراجم كلها فقه الآن، لم يجد من الأدلة ما يستدل على حكم المفقود أقرب من حديث اللقطة. نعم. فيه خلاف من العلماء، من قال إنه يخير الزوج الأول، إما أن اختار زوجته، فإذا اختارها فإنه يطلقها الثاني ثم تعود إليه، وإن لم اختارها فإنه يدفع عليه المهر، في كلام لأهل العلم. يمكن ذكر شيء من ذلك. نعم.
باب حكم المفقود في أهله وماله.
يعني يخير بين زوجته وبين الصدق، فإن اختار زوجته طلقها الثاني تعتد وتعود إليه، وإن لم يختار أعطي الصدق. هذا قول الله. نعم. وقال بعضهم أن الصدق يغرمه له الثاني يغرم له الصدق، كما أشار له حافظ. نعم.
باب حكم المفقود في أهله وماله. كذا أطلق ولم يفصح بالحكم. ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال، لكن ذكره معه استطرادا. قوله: وقال ابن المسيب: إذا فقد فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. وصله عبد الرزاق يتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال.
شوف في الصفحة 31: وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته، فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي. ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلم أو يموت. وأما قوله فسنته سنة المفقود، فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص 4 سنين، وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا بذلك. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: تنتظر امرأة المفقود 4 سنين. وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود وفي رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي، واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم، وعلى أنها تعتد عدة الوفاء بعد مضي 4 سنين. واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق. وقال أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني. ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب. وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل، بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه. وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه،
فلم يعلم.
عفى الله عنك. ومن غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه: إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا. وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول، دخل بها الثاني أو لم يدخل. وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي: إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي، فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه، فإن مات الأول اعتدت منه أيضا وورثت. ومن طريق النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمره، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث. واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق 5 من الصحابة عليه، والله أعلم.
هذا الخلاف، يعني الخلاف كثير في هذا. شوف الصف بعدها 4 سنين، وأراد المصنف قبل آخر الشرح 5 أسطر، وأراد المصنف بذكره هنا الإشارة إلى أن
وأراد المصنف بذكره هنا الإشارة
يعني بذكر حديث اللقطة، يعني هذا الاستشهاد بحديث اللقطة. نعم.
الله عنه.
فالخلاف شديد في المفعول. نعم.
وأراد المصنف بذكره هاهنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم.
نعم، فالإبل لا تصرف فيها والغنم يأخذها تصرف فيها، فكذلك أيضا مال الغير إذا كان يخشى ضياعه يتصرف فيه، وإذا كان يخشى ضياعه فلا يتصرف فيه. نعم.
وقال ابن المنير وقال ابن المنير لما تعرضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها، فكان إلحاق المال المفقود بها متجها، وفيه أن ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته.
يعني هذا وجه الاستشهاد، يعني وجه الاستدلال المؤلف في حديث اللقطة، أن القاس أن ما لا يخشى ضياعه لا يتصرف فيه كالإبل، وما يخشى ضياعه يتصرف فيه كالغنم، وكذلك أيضا أخذ من ضالة الغنم أنه فلا يجوز التصرف فيها قبل وفاة صاحبها، فألحق به المال المفقود، وفي كون ضالة الإبل لا يتعرض لها لأن تستقل قيس عليه زوجة المفقود، لا يتعرض لها حتى يحقق خبر وفاته. هذا وجه الاستدلال، يعني وإن كان يعني فيه بعد لكنه يستأنس به. نعم.
حفظ الله عنك. فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع، وما لا فلا، وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر، والله أعلم. هل يبنى عفو الله عنك على قضية تحمل المرأة في تأخر زوجها؟ إذا كان بعض النساء قد لا تستطيع أن تتحمل تأخر زوجها.
نعم، هذا لها إذا انقطع مدة طويلة أو لم ينفق عليها لها أن تطالب، والمحكمة تنظر فيها تفسخ إذا يعني دفع للضرر عنها إذا لحقها ضرر.
عفى الله. باب الظهر. وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
بركة الظهار فيه يحتاج إلى وقت طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى. والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. انتهى.
المعنى أن علو الله على الخلق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، دل على أن الله علو في خلقه الكتاب، قوله تعالى: وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب، من رفعه الله إليه، آمين، ثم في السماء، ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الأدلة، فدلت عليه السنة، حديث عين الله، قال في السماء، والإجماع الصحابة والفطرة، الله تعالى فطر الخلق على أن الله في العلو، حتى الحيوانات العجماوات إذا أصابها ضيق رفعت رأسها إلى السماء، بخلاف الاستواء على العرش فإنه دل عليه الشرع، ولولا أن الله أخبرنا بأن استواء العرش لما علمنا ذلك، لأن استواء العرش علو خاص، العرش فعل يفعله وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العلو فإنه من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، ودل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم.
أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قوله بل القمر آية، الآية لغة العلامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة. قال الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية. أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة. قال الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية. وقد أقسم الله بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة متلوة كالقرآن، وكذلك السنة، فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن.
نعم. والآية المسموعة هي كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم به، والآيات المرئية المشاهدة هي المخلوقة مثل الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض، هذه آيات كونية، آيات مرئية، آيات مخلوقة. وأما الآيات الشرعية فكلام الله عز وجل في صفة من صفاته. فالآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية مخلوقة، وآيات شرعية دينية. ولهذا فإن القسم إذا أراد الإنسان يقسم بآيات الله الشرعية، وما يفعل بعض المدارس يقول قسم بآيات الله، هذا مجمل ما يصلح، قسم بآيات الله الشرعية وبآيات الله القرآنية، لأنه قسم بآيات، إذا كان يقسم بآيات الله الكونية هذا لا يجوز، شرك، يقسم بالسماء والأرض والشمس والقمر، فسيع عندهم قسم بآيات الله، يحدد آيات الله الشرعية وآيات الله القرآنية، أما أن تطلق هكذا هذا محتمل. نعم نعم. ولا لابد حد النية، ما يعرف نيتك إلا الله، لكن من يسمع ما يدري مقصودك. نعم.
أحسن الله عليك. فآياته العيانية في خلقه، فآياته العيانية في خلقه تدل على
العيانية، يعني ما يعاين ويشاهد، مثل السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات العيانية، ويقولها الآيات الخلقية، ويقولها الآيات الكونية، ويقولها الآيات المرئية، ويقولها الآيات المشاهدة. نعم.
تدل على صدق آياته المسموعة المتلوة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة.
يعني الآيات الكونية تصدق الآيات الشرعية. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني فاق السماوات والأرض وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن حق وأن كلام الله حق. نعم.
أحسن الله عليك. الدنيا، قوله: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو مع المسافر من السفر، وهو لغة قطع المسافة من أسفر إذا برز، ومنه السفر وهي الكتب، لأنه يسفر عما فيه. قيل سمي السفر بالفتح سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم والقمر في مكانه غير
والنجم
فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم والقمر في مكانه غير مختلط بهم ولا محاذ ولا مماس ولا مجاور ولا يفهم أحد منه هذا.
المعية لا يشتطها على المحاذات ولا المماسة ولا الاختلاط. المعية معناها في اللغة العربية المصاحبة، مطلق المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف تنوع باختلاف متعلقها. تقول المصاحبة تقول فلان زوجته معه وإن كانت في المشرق وهو في المغرب، والقمر معنا وهو فوق رأسك، لا يلزم منه محاذات ولا مماسة. تقول المتاع معي وإن كان فوق رأسك، هذا المعية فيه. هؤلاء الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه واستدلوا بنصوص معية على أنه مختلط بالمخلوقات، هؤلاء جهلة لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون معنى المعية، فلهذا ظنوا أن المعية تفيد الاختلاط والانتزاج، فقالوا أن الرب مختلط بالمخلوقات نعوذ بالله. أخذوا قوله هو معكم ولا كنتم، قال هذه العالم مختلط بالمخلوقات، وأبطلوا نصوص الفوقية والمعية بنصوص نصوص الفوقية والاستواء على العرش بنصوص المعية، ضرب النصوص بعضها ببعض فظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
حسن الله عليك. ولا يفهم أحد منه هذا، هذه لغة العرب المعروفة لديهم. فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر.
فإن غاية ما تدل عليه
مع المصاحبة،
يعني كلمة مع، غاية ما تدل عليه كلمة مع المصاحبة. نعم.
وهي في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جمع؟ ورزين سالم كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جمع؟ قال: ألا ونبلؤك بأعلى علة، هذا قمر موضوع في السماء كلكم يراه مخليا به. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به،
يعني في مخلوقات الله. نعم.
وهو من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي،
يعني شبه رؤية الله ورؤية المؤمن لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر في الدنيا، وليس المراد تشبيه الرب القمر تعالى الله، فالله لا يماثل أحدا من خلقه. نعم.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. انتهى من الحموية باختصار. قال ابن القيم رحمه الله: على حديث أبي رزين، وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. قوله: وهو سبحانه فوق العرش.
قال ابن القيم
رحمه الله: على حديث أبي رزين، وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد.
قاس رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم على رؤيتهم للقبر في الدنيا. نعم.
والقرآن مملوء منه فيه أن حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. قوله وهو سبحانه فوق العرش.
بارك الله.
بعض الأسئلة عفوا عنك. هذا الأخ طلال العولقي من بريطانيا عفوا الله عنك يقول في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، فهل الأمر هنا للوجوب؟ وإذا كان كذلك فكيف يجمع بينها وبين آية المواريث في سورة النساء؟
نعم كتب أنا فرق هذا آية الوصية منسوخة منسوخة بآية المواريث. كانت الوصية كما جاء في الحديث كانت الوصية في الأول وكانت الوصية للوالدين والمال للأولاد ثم نسخ هذه الآية عند أهل العلم منسوخة بآية المواريث. نعم.
فلانك يقول ما ضابط تلقي الخبر بالقبول بين الناس؟ لأن بعض العلماء يقول وهذا الخبر تلقته الأمة بالقبول فهو يغني عن الإسناد.
تلقت الأمة بالقبول لا بد له من الإسناد. نصوص تلقى الأمة بالقبول ثابتة بالأسانيد. لكن بعض العلماء يقول هذا الخبر مشهور وشهرته تغني عن الإسناد، هذا اللي يقولون. هذا ليس بصحيح، ليس بجيد. الشهرة ما تفعل الإسناد. أما تلقت الأمة بالخبر، تلقت الأمة بالقبول يعني بالأسانيد. التلقي إنما يكون بالأسانيد. نعم.
فلانك يقول هل يدخل العصاة في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟
هذا بتفصيل ويتخذ الذين يحبونهم كحب الله والذين كان المحبة المحبة الخاصة ومحبة العبادة، فهذه لا يقع فيها لا يدخل فيها المؤمن. هذه محبة المشركين لأندادهم هو المحبة الخاصة التي تقتضي الخضوع والذل، هذه محبة العبادة. من صرفها لغير الله فهو مشرك. نعم. أما المحبة الطبيعية كمحبة المال ومحبة الوالد ومحبة الصديق هذه تقع من وغيرهم لأن هذه محبة طبيعية. نعم.
عفوا كذا أبو المصطفى يقول هل يجب على الزوجة استئذان الزوج في صيام قضاء رمضان؟
يجب عليها استئذانه في صيام النفل إذا كان حاضرا، إن كان مسافرا لها أن تصوم. أما قضاء رمضان لم تستأذنه في الوقت إذا كان الوقت واسع. إذا كان الوقت واسع ولم يتضيق فإن تستأذن. أما إذا تضيق لأن لم يبقى عليه من الأيام لم يقم من شوال إلا مقدار الأيام التي عليه خمسة أيام، صار في 25 من شعبان، هنا يجب عليه الصوم وليس له أن يمنعها. أما إذا كان وقت واسع فإن تستأذنه ذلك الوقت لأن وقت واسع القضاء من رمضان إلى رمضان. قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم في من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لما كان رسول الله يصوم مني، فاستاذن في الوقت الذي تصومه. نعم.
عفوا عنك. هذا الشريف من تونس يقول شخص لديه سلس البول توضا لصلاه الفريضه، هل يجب عليه الوضوء مره اخرى لصلاه التطوع ام يكفيه الوضوء الاول؟
يكفيه الوضوء الاول اذا كان صلاه التطوع المقصود بها الرواتب السن الرواتب. يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي ما دام الوقت باقيا، يصلي ما دام في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، يصلي السنة الراتبة القبلية والبعدية. هذا إذا كان الثلاث يعني مستمر، كان مستمر بمعنى أنه لا يزال مثلا يخرج بذكره ينبي ذكره باستمرار، هذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي ويجعل على ذكره شيء يعصبه أو كبه جرح سيالة مستمرة أو امرأة مستحاضة، كل هؤلاء يتوضؤون إذا دخل الوقت ويصلي ما دام الوقت باقيا فروضا ونوافل. إذا خرج الوقت إنه يصلي فإنه يتوضأ مرة أخرى، يعني يصلي الفريضة والنوافل السنة التي قبلها والتي بعدها والفريضة الثانية يتوضأ لها الفرائض يتوضأ لها. أما إذا كان السبس ينقطع في بعض الأحيان فهذا يجب عليه أن يتوضأ، وإذا خرج في وقت الصلاة بطل وضوء، عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي ولو فاتت الجماعة بعد ذلك، لأن الوضوء شرط والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب. نعم.
السلام عليك. هذه الأخت أم كلثوم من ليبيا عفى الله عنك تسأل عن حكم العدسات اللاصقة، هل هي حرام؟
والله يحتاج إلى تأمل. العدسات هذه إذا كان فيها مثلا تغيير للخلقة أو فيها فتنة فلا ينبغي، أو فيها مضرة على العينين. نعم.
عفى الله عنك. وتسأل عن حكم نمص الحواجب الكثيفة.
لا يجوز النمص الكثيف ولا غيره، بل هذا كما يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. النامصة التي تأخذ الشعر والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، يفعل بها النمص. نعم. ولا لا شعر ولا غيره، اتركها كما خلق الله. نعم.
تريد أن تسأل عفى الله عنك عن قرض بقيمة 10,000 دينار ويأخذون منها على هذا القرض 200 دينار ويقولون إن أخذهم لهذه 200 دينار مقابل خدمات، فهل تقترض؟
لا، هذا ربا، هذا لا يجوز. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا أجمع عليه العلماء. وأما الحديث الذي كله جرى فهو ضعيف، لكن حجة الإجماع لا يجوز. هذه الخدمات ربا، يسمونها خدمات، وحين يسمونها عمولة، وحين يسمونها فائدة، يسمونها ربح مركب. كل هذا الأسماء لا تغير الحقائق شيئا، فهي ربا ولا سموها خدمات، لا يجوز. القرض يفعل لوجه الله، إذا كانوا يقرضونها بدون ولا يأخذون منها شيء ولا يأخذون معها زيادة فلا بأس، فهذا لهم الأجر إذا احتسبوا. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ محمد يقول ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، هل يعيد المصلي صلاته؟
نعم، لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقصد الفساد، عليه العيد إذا صلى في المسجد يقول عليه العيد الصلاة. نعم.
يقول وإذا كان داخل سور المسجد،
يقول كان فهو إذا كان داخل سور المسجد، أما إذا كان خارج سور المسجد فلا، فيكون المسجد سليم، ليس في قبر. نعم.
عفى الله عنك. يقول وما ردكم على من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟
نعم، نرد عليه بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في المسجد، ومسجده لم يبنى على قبره، والممنوع أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر. فإذا وجد قبر في مسجد فينظر، إن كان القبر دفن في المسجد والسابق هو المسجد فإنه يجب نبشه ويكون يدفن مع القبر، وإن كان السابق هو القبر وبنى على المسجد فيهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل في أحد من الأمرين، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يبنى المسجد عليه، وإنما وسع المسجد واستعمل الوليد بن عبد الملك وأدخل البيت كامل، وهذا خطأ من الوليد. نعم.
فلان كان الأخت هدى من سوريا تقول ما حكم لبس البنطال؟
لا يجوز المرأة أن تلبس البنطال، لأن هذا إذا فيه تشبه بالرجال، قد قال بلعن الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي لهم المترجلات. نعم.
ولكن ما حكم كشف العورات بالنسبة للدارسين في مهنة الطب؟
لا يجوز الإنسان يكشف عورته لا في الطب ولا في غيره، يجب ستر العورة. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك،
حتى من نفسه ولو كان خاليا فلا يكشف عورته. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك من أبو إبراهيم يقول أبي أخذ قرضا من بنك الجزيرة حيث أنهم يشترون له أسهم ثم يقسطون المبلغ مع زيادة ربح تقدر 5%.
لا، الذي يظهر أن هذا لا يجوز. أحسن، وفق الله جل وعلا. سبحان الله.